ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تطرقنا في اللقاء الأخير أو في اللقاءين الأخيرين إلى باب الإجماع، ثم تحدثنا عن مذهب الصحابي، وجرت عادة المصنفين في أصول الفقه أن يفردوا باب الإجماع بباب على حدة، ويفرد مذهب الصحابي رضي الله عنه على حدة، إلا أن المصنف أو الناظم رحمه الله تبعا لصاحب المتن الإمام الجويني ذكر مذهب الصحابي مع الإجماع، وبينا سر ذلك. ذلكم لأن الصحابي إذا قال قولا ولم يعلم له مخالف من الصحابة فصار إجماعا سكوتيا، فهذا هو السر في ذكر مذهب الصحابي بعد أو تبعا لباب الإجماع. واليوم أيها الإخوة الكرام، نتطرق إلى باب جديد ألا وهو هذا الباب، يتناول الدليل الإجمالي الثاني. تذكرون أننا ذكرنا أن أصول الفقه يبحث في أربعة أبواب: الباب الأول هو الأحكام الشرعية، والباب الثاني هو الأدلة الإجمالية. الأحكام الشرعية رأينا تفصيلها: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، والأحكام الوضعية كالشرط والسبب والمانع، رأينا أيضا الصحيح والفاسد، تطرقنا إلى هذا بتفصيل. والباب الثاني من أبواب أصول الفقه والأدلة الإجمالية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب ومذهب الصحابي. وهناك طرق الاستدلال، تبحث في الأمر والنهي، تبحث في الناسخ والمنسوخ، في تعارض الأدلة، في ترتيب الأدلة وغير ذلك. وآخر باب هو باب حال المستدل، وهو المجتهد. إذا عرفنا هذا، عادة المؤلفين أنهم إذا بدأوا في ذكر الأدلة الإجمالية يبقون معها، فيقول لك مثلا الأدلة الإجمالية هي القرآن، فيذكرون المباحث المتعلقة بالقرآن، ثم يذكرون الدليل الإجمالي الثاني بعد القرآن وهو السنة، ويذكرون المباحث المتعلقة بالسنة، ثم يذكرون الدليل الإجمالي الثالث وهو الإجماع، ثم القياس، وهكذا. إلا أننا نرى المؤلف رحمه الله أو الناظم رحمه الله تبعا للجويني أنه لم يضع بابا للدليل الإجمالي الأول والأعظم وهو القرآن، لأن كتب الأصول كلها تذكر الباب الأول من أبواب الأدلة هو الكتاب والقرآن ثم السنة. الناظم رحمه الله قلت تبع للجويني لم يذكر مباحث الكتاب، هذا أول شيء نلاحظه. ونلحظ أيضا أنه لم يراعي الترتيب في ذكر الأدلة الإجمالية، ذكر رحمه الله ذكر باب الأفعال كما رأينا، وباب الأفعال ينتمي إلى السنة الدليل الإجمالي الثاني، ثم نراه ذكر الإجماع، وهو الآن يعود إلى باب الأخبار، والأخبار هي السنة. إذن باب الأخبار هو باب السنة، هذا معناها الأخبار، يقصد باب السنة الدليل الإجمالي الثاني. رأينا جزءا منه في باب الأفعال، لأن السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية، رأينا الفعلية والتقريرية في باب الأفعال. حان الوقت للحديث عن السنة القولية، إذا نلحظ هذين الأمرين جزاكم الله خيرا، حتى يكون من درس هذا النظم على ما دراية بترتيبه، إذا فهو لم يراعي الترتيب. أما الترتيب هذا فهو أولى طبعا لو راعاه، لكن ليس ضروريا. أما عدم ذكر الدليل الإجمالي الأول وهو القرآن الكريم، فلماذا لم يذكره؟ لعله رحمه الله لعله اعتبر أن القرآن عندما لم يختلف العلماء في الاستدلال به وحجيته، فرأى أنه ليس بلازم عقد باب خاص بالقرآن، هذا ظننا به رحمه الله تعالى. إذن قوله باب الأخبار يقصد باب السنة، باب السنة، ونرى أنه لم يعرج على باب القرآن الكريم. والصواب أيها الإخوة الكرام هو ضرورة الحديث عن كتاب الله، لأن الغاية من الدروس ليس فقط العلم، ولكن أيضا هو التذكير، تذكير الطالب بما هو ضروري، وخاصة خاصة أن ثمة مسائل اختلف فيها العلماء علميا أو عمليا تتعلق بالقرآن، علميا أو عمليا. ولذلك رأيت أنه من الفائدة، خاصة أن هذه المسائل هي لب الأصول، هاتان المسائل التي سنتطرق إليها هي لب الأصول، فرأيت من الفائدة المهمة جدا قبل أن نبدأ بالحديث عن السنة أننا نعقد فصلا خارج النظم تماما، نعقد فصلا في كتاب الله تعالى. إذن أعود فأقول لكم أيها الإخوة، الإنسان إذا درس أصول الفقه يدرس الأحكام الشرعية، ثم يدرس الأدلة الإجمالية، أول هذه الأدلة الإجمالية هي القرآن، لم يذكرها الناظم. ثاني الأدلة الإجمالية السنة، ذكر الناظم بعضه في الأفعال، والآن يذكر السنة القولية. الدليل الثالث الإجماع ذكره، القياس القرآن لم يذكره ولم يشر إلى مباحثه. لماذا؟ قلت لأن العلماء لم يختلفوا قط في وجوب الاستدلال بالقرآن وأنه حجة، لكن أرى من الفائدة أننا نعقد فصلا نسميه فصل في الكتاب العزيز. والقرآن الكريم يكفي أنه كلام الله سبحانه، يكفي أنه كلام الله عز وجل. الشيء الوحيد الذي هو الآن على الأرض ليس بمخلوق، يكفي. تخيل كل هذه الأرض وما حوته من جبال وبحار وجماد وأشجار ومخلوقات على اختلاف أنواعه، كل شيء في هذه الأرض مخلوق، حتى الأشياء التي لا نراها كالملائكة والجن وغيرها، إلا شيئا واحدا فهو ليس بمخلوق، وهو كلام الله عز وجل، كلام الله الذي أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغه هذه الأمة، فلا خلاف في وجوب التحاكم إليه دون غيره. وإن تقديم القرآن في الكتب قبل غيره في الاستدلال ليس تقديم تشريف فقط، ولكنه لأنه أصل الأدلة كلها، أصل الأصول هو القرآن الكريم. لولا القرآن، لولا القرآن لما أدركنا حجية السنة، لولا القرآن لما أدركنا حجية الإجماع، لولا القرآن لما أدركنا حجية القياس وغير ذلك من الأشياء التي لا تخفى على أحد. كيف سنبحث في القرآن الكريم؟ الشيء الذي يتطرق إليه الناظم سنبحث إن شاء الله، نبحث في القرآن الكريم في نقطتين مهمتين. أول هذه النقطتين أن القرآن الكريم يشمل جميع مسائل الدين. والنقطة الثانية، نتحدث عن حكم القراءة الشاذة، وسترون أن هاتين النقطتين تعدان من لب الأصول. الإنسان الذي يضعف مذهبه في هاتين النقطتين ستضعف مذاهبه وأقواله في الفروع. لماذا؟ لأن أصوله غير صحيحة. إذن فالنقطة الأولى أن القرآن يشمل جميع مسائل الدين، وهو أهم أصل علمي على المسلم أن يتشبث به. لابد للمسلم أن يعقد قلبه. إيش معنى العقيدة؟ يربط على قلبه هذا المعتقد، أن يتشبث به، هو اعتقاد كفاية الشرع وإغنائه، اعتقاد كفاية الشرع وإغنائه، أن الشرع يكفي ويغني عن غيره. ومتى ربط الطالب المسلم قلبه على ذلك لم يتحاكم إلى غيره، لم يتحاكم في باب العقائد إلى علماء الكلام، ولم يتحاكم في باب الفقه إلى الفقهاء والأئمة، لم يتحاكم في باب الأخلاق إلى أصحاب الطرق، لم يتحاكم في باب الدعوة إلى الله إلى المفكرين وأذنابهم من السياسيين وغيرهم. سيكتفي بالقرآن الكريم. والتحاكم إلى السنة وما أجمع إليه عليه الصحابة وما دل عليه القياس الصحيح إنما هو لأمر القرآن بذلك. لو لم يأمر القرآن بالاستدلال بالسنة وإجماع الصحابة وما دل عليه القياس الصحيح لما كانت فيهم أدلة. لذلك قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء، إما مباشرة أو يحيلنا إلى السنة أو يحيلنا إلى إجماع الصحابة أو يحيلنا إلى القياس الصحيح. العبرة بالقرآن الكريم. والصحابة فهموا هذا، كانوا ينسبون أحكاما ليست مذكورة في القرآن ينسبونها إلى القرآن. لماذا؟ لأن السنة دلت عليها. وكلكم يسمع بحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين عندما قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لعن الله الواشمات التي تضع الوشم في جسدها، والمستوشمات اللاتي اللائي يطلبن الوشم، والمتنمصات اللائي يرققن اللائي يرققن حواجبهن، والمتفلجات للحسن اللائي يضعن شيئا بين مقدمة أسنانهم الثنية العليا حتى تنفرج الأسنان، وهذا يضفي جمالا على المرأة إن هي فعلته. قال: المتفلجات للحسن تبتغي بذلك الحسن المغيرات خلق الله. امرأة بلغها قول ابن مسعود، هذه المرأة من بني أسد جريئة، ويقال لها أم يعقوب، فجاءت عبد الله بن مسعود فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. فقال رضي الله عنه: وما أفقه، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. أي لماذا لا ألعن شيئا لعنه رسول الله أولا، ثانيا هو موجود في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، تقصد القرآن، لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيما تقول، أين لعن الله الواشمات والمستوشمات؟ فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قوله تعالى، شو هذا الاستدلال، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. نلحظ من هذا الحديث نستفيد فوائد كثيرة، منها أن المسلم يجوز له أن ينسب ما في السنة إلى الله، مباشرة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فنقول مثلا إن الله قد حرم كذا، إن الله قد لعن كذا، مع أنه لم يلعنه بلفظه ولكنه لعنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أيضا في التفسير، نحن نعلم أن قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه، هذه نزلت في الغنائم، أي ما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن أخذه فلا تقتربوا منه. سبحان الله، إذا فهم سألنا التعلق بالغنائم، لكن انظروا إلى فهم الصحابة، إنه لم يفهم من قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه الغنائم فقط وهي سبب النزول، ولكن فهم العموم. لذلك قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن يستدل العلماء بهذا الحديث على القاعدة المعروفة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني انظر إلى اللفظ لا تنظر إلى ما نزلت الآية من أجله. الشاهد أن القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء، ذلك قال الشافعي رحمه الله أول من جرب أصول الفقه، ماذا قال في الرسالة؟ قال فليست، انتبهوا إلى هذه العقيدة، فليست تنزل بأحد من أهل الدين نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. لاحظوا هذا المعتقد الذي ينبغي أن يربط المسلم قلبه عليه، ما في شيء ينزل على المسلمين إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، إما مباشرة وإما يحيلنا القرآن إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يحيلنا إلى استدلال بإجماعات الصحابة، أو يحيلنا إلى الأخذ بالقياس الصحيح الذي سيأتي إن شاء الله ذكره فروضه. إذن هذا مهم أيها الإخوة الكرام، وأراه لا بد من التذكير به في باب أصول الفقه، لأنه هو أصول الفقه، اعتقاد أن القرآن الكريم فيه الكفاية وفيه الغنية. النقطة الثانية التي أود التنبيه عليها في باب الكتاب العزيز، في فصل عقدناه لمن أتى متأخرا في هذا اللقاء، قلت إن من المفروض نتطرق اليوم إلى باب الأخبار، وباب الأخبار يقصد به باب السنة. احنا قلنا لا بد إذا قبل التطرق إلى السنة أن نتطرق إلى القرآن الكريم. طبعا لن نتطرق إلى أدلة حجيته، فهذا شيء لا يناقش به أحد، لكن نبحث في المسائل التي قد نرى ضعف مآخذ الناس فيها وضعف أصولهم فيها، وهذا أصل لا بد منه. الإنسان إذا اعتقد أن القرآن الكريم حجة في أبواب الدين الأربعة، في العقيدة والفقه والتزكية والدعوة إلى الله، هذه أبواب الدين الأربعة، إذا اعتقد هذا فإنه لن تكون فروعه ضعيفة أبدا. النقطة الثانية حكم القراءة الشاذة، حكم القراءة الشاذة. طبعا هذه القراءة الشاذة، هذه المسألة من المسائل المرتبطة مباشرة بالقرآن الكريم، لأنه الدليل الشرعي الإجمالي الأول. وقبل أن نبدأ في بيان حكم القراءة الشاذة، إذا لابد أن نعرف ما معنى القراءة الشاذة. أيها الإخوة، لابد أن نعلم أن القرآن الكريم، أن القرآن الكريم ما يعتبر قرآنا، القراءة الصحيحة أو التي تسمى بالمتواترة، لها شروط ثلاثة، هذا ذكرها ابن الجزري رحمه الله في النشر، شروط ثلاثة احفظوها. أول شيء صحة السند، لابد أول شيء صحة السند. الشيء الثاني أن تكون وافقت اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، ولو بوجه من الوجوه، على لغة قريش، على لغة تميم، على لغة هذيل، على لغة بني أسد، على لغة أي خثعم، المهم هناك وجه في اللغة العربية. إذا الشرط الأول صحة السند، موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية. ثالثا موافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا. نحن نعلم أن القرآن عندما دون لم يكن هناك ما يعرف اليوم بالتنقيط الإعجام، لم يكن هناك تنقيط، فربما تقرأ ننشزها أو تقرأ ننشورها. لماذا؟ ليس ثمة تشكيل تنقيط، ليس أصلا تنقيط. كانوا يقرؤون سبحان الله بالسريقة، يقرؤها من ننشرها أو ننشزها أو ننشورها. احتمل إذا نزعنا التنقيط يحتمل ذلك. إذن الرسم العثماني يحتمل، يحتمل هذا يحتمل هذا. إذا صحة السند موافقة اللغة العربية ولو من وجه، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا، هذه إذا توفرت الشروط الثلاثة فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها. إن شاء الله كانت في السبعة أو في العشرة أو أكثرهم أو أكثر من العشرة، لا تنحصر القراءات الصحيحة في السبعة والعشرة كما ذكر ذلك ابن الجزري رحمه الله. إذن أول شرط في القراءة الصحيحة التي تسمى بالمتواترة ما هي؟ هي صحة السند، موافقة اللغة العربية ولو من وجه، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. طبعا سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من المقبولين. لو اختل الشرط الأول صحة السند فلا نلتفت إليها، لا تعد قراءة أصلا لا متواترة ولا شاذة. لو اختل الشرط الثاني عدم موافقتها لوجه من أوجه اللغة العربية لا تعد قراءة أبدا، لا تعد قراءة ولا يحتج بها بشيء. لو اختل الشرط الثالث يعني صح السند وافقت اللغة العربية ولا من وجه لكن خالفت الرسم العثماني، مثلا في آية مكتوب يد يقرأ أحد الصحابة يمين، أنا مستحيل يوافق الرسم العثماني، يد يا دال يمين يا ميم يا نون، إذا اختلاف كبير هذا، إذا لا يحتمله الرسم العثماني. هذه هي القراءة الشاذة، هذه هي القراءة الشاذة. القراءة الشاذة هي التي صح سندها ووافقت اللغة العربية ولا من وجه ولكن خالفت الرسم العثماني، خالفت الرسم العثماني، هذه هي القراءة الشاذة. ماشي؟ إذن القراءة الصحيحة يصح السند. لاحظوا كلام الجزري جزاكم الله خير لمن يشتغل بالقراءات، لاحظوا يقول صحة السند ما يقولش تواتر. القرآن هو المتواتر لكن القراءة صحيحة، وإنما يطلق عليها العلماء متواترة ولا يقصدون التواتر المعروف، هي في الحقيقة ليست متواترة كما ذكر أيضا ابن الجزري نفسه رحمه الله تعالى، لأنه قال بعدما يسار يتكلم عن القضية قال وقد اشترط بعض المتأخرين التواتر وكنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر لي فساده. إذن ما قراءة متواترة عندما نقول نحن متواترة يعني نقصد الصحيحة المشهورة، ليس المعنى المتواتر التواتر المعروف. لن يشترط ابن الجزري لقراءة الصحيحة التي يجوز تعبد الله بها والصلاة بها ثلاث شروط: صحة السند، موافقة اللغة العربية ولا من وجه، موافقة الرسم العثماني ولا احتمالا. لو اختل الشرطان الأولان، أحد الشرطين الأولين ضعف السند ليست بقراءة لا متواترة ولا شاذة. لو اختل الشرط الثاني خالفت اللغة العربية ولا من وجه ليست بقراءة لا متواترة ولا شاذة. لو اختل الشرط الثالث بمعنى صح السند وافقت اللغة العربية خالفت الرسم، هنا نقول هذه القراءة شاذة. طبعا وهذا طبعا إذا أدرك الطالب هذا يدرك ضعف قول كثير من الأصوليين أن القراءة الشاذة هي ما رويت أحدا، يعني عكس التواتر. هذا خطأ، لما اشترطوا التواتر في القراءات المشهورة قالت ما عداها فهو شاذ، هذا خطأ. وممن ذهب هذا المذهب الضعيف الجويني في كتابه البرهان، وابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، وغيرهم من أهل العلم انتشر اليوم، حتى اليوم لا تسمع إلا هذا اللفظ وقراءة المتواتر، وفي الحقيقة القراءات الصحيحة وغيرها شاذ. إذن الحاصل القراءات ثلاث أنواع: قراءة مقبولة لا شك فيها هي التي توفر فيها الشروط الثلاثة، قراءة مردودة باطلة هي التي لا يصح سندها أو خالفت اللغة من جميع الوجوه. القراءة ثالثا القراءة التي لا تؤدي قرآنا ولكن تعتبر قراءة شاذة، هذه هي التي صح سندها ولم تخالف اللغة من جميع الوجوه ولكنها خالفت الرسم العثماني. إذن عرفنا ما معنى القراءة الشاذة، والعلماء لا يختلفون في أنها ليست قرآنا، فقد لا يجوز الصلاة بها، لكن هل يحتج بها؟ هذا البحث، هل يحتج بها في الأحكام في العقيدة وغيرها من الأمور؟ هذا البحث، هل القراءة الشاذة التي عرفناها الآن حجة؟ طبعا الذي يبحث في الكتب يجد الأصوليين اختلفوا على أقوال كثيرة، ربما وصلت إلى 4 أقوال أو 5. فمنهم من لم يحتج بها مطلقا، يقول لك شوف القراءة الشاذة انساها، القراءة الشاذة في حكم النسيان لا يستدل بها لا في الفقه ولا في العقيدة ولا في أي شيء، لأنها قالت ليست قرآنا. احنا قلنا لا نبحث في قرآنيتها، نحن الآن نبحث في حجيتها. إذن كثير من المؤلفين ذهبوا إلى أنها ليست بحجة مطلقة، وهذا الذي اختاره الجويني والغزالي وابن العربي والآمدي وابن الحاجب والنووي، وعزوا ذلك، وعزوا أقول عزوا ولا يشهد لأجل، عزوا ذلك إلى أحمد في رواية ومالك رحمه الله في رواية، وسنبين أن ذلك لا يصح عنهما. منهم من قال لا هي حجة إذا كانت مشهورة، مشهورة يعني كثرت طرقها ولم تصل إلى التواتر، وهذا مذهب الحنفية، يستدلون بقراءة مشهورة. لماذا؟ لأنهم بنوا الحجية على التواتر، بنوا الحجية على التواتر، وما دونه أحاديث فليس حجة، المشهور بين بين قالوا فهو حجة. ومنهم من يحتج بها بشروط، إذا صرح راويها الرفع، إذا صرح راويها الرفع، يقول مثلا سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ كذا وكذا، وإن لم تكن في القرآن اليوم يقول سمعت، يقول حجة نستدل بها في الفقه، نستدل بها في العقيدة وغير ذلك. وهذا ذكره الشيرازي والباجي. ومنهم من يحتج بها إذا ظهر فيها إعجاز، يحتج بها إذا ظهر فيها إعجاز، وهذا ذكره الزركشي رحمه الله في البحر المحيط. والصواب هو القول الأخير، فرضا قول الأول لا يحتج بها مطلقا، واحد من من يحتج بها إذا كانت مشهورة، اثنين من من يحتج بها إذا صرح راويها بالرفع، ثلاثة ومنهم من يحتج بها إذا ظهر فيها إعجاز، أربعة. القول الخامس هو الصواب إن شاء الله، أنها حجة القراءة الشاذة. طبعا لا نعيد تعريف القراءة الشاذة، عرفناه الإنسان اللي يعتقد بالقراءة الشاذة هي ما فوق 7 ما فوق 10 خطأ. القراءة الشاذة هي التي صح سندها ولم تخالف العربي من جميع الوجوه وخالفت الرسم. الصواب أنها حجة، وهذا المذهب هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو المشهور عن أحمد وعن الإمام مالك رحمه الله، وعليه جمهور أئمة الشافعية كأبي حامد والماوردي والرياني وأبي الطيب الطبري والرافعي، وحكاه ابن عبد البر في الاستذكار عن الجمهور. شوف ابن عبد البر يقول الجمهور على أن القراءة الشاذة حجة، وهذا مهم جدا. كلمة الجمهور ظلمت اليوم وصارت ورقة رابحة في يد المخالف، إذا شاف مثلا الإمام مالك أحمد أبو حنيفة قالوا بقول، والشافعي قال بقول، يقول الجمهور على كذا. يا أخي الخلاف ليس فقط بين الأئمة الأربعة، لو بحثت مع من وافق الشافعية لوجدت ربما 20 تابعيا أو 30 من أتباع التابعين، ها هم الجمهور. إذن العبرة بأن يجمع المجتهد أقوال القائلين وينظر حتى يقول الجمهور. لذلك الاصطلاح لابد من إدراك خطأه، يعني قال الجمهور، ماذا تقصد بالجمهور؟ هل تقصد بالجمهور داخل الأئمة بين الأئمة الأربعة؟ لازم نعرف مذهب الكاتب قبل أن نقرأه، أم تقصد أن الجمهور يعني كل العلماء بن عبد البر يعزو هذا المذهب أن القراءة الشاذة حجة في الأحكام حجة في العقائد. قد يقول كيف في العقائد؟ بعض قراءات الشاذة يستنبط منها صفة لله سبحانه كصفة العزم مثلا، صفة العزم كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما سئل عن إثبات صفة العزم فيذكر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها حيث قالت فعزم الله لي، وأيضا ذكرها إمام مسلم في مقدمة صحيح فعزم الله لي. طبعا قد يقول قائل هذا قول أم سلمة وهذا قول إمام مسلم، نقول كقراءة شاذة فإذا عزمت فتوكل على الله. قد يقول هذه قراءة شاذة، نقول نعم قراءة شاذة يستدل بها في العقيدة وفي الأحكام وغير ذلك. هذا هو الصواب، وذكرنا من هم الأئمة الذين ذهبوا هذا المذهب. مذهب المراجح صار مهجورا والمذهب المرجوح صار مشهورا. لماذا كانت القراءة الشاذة حجة؟ وانتبهوا أيها الإخوة الكرام، لابد أن نعرف لماذا الراجح أن القراءة الشاذة حجة. ذلك لأنه لا تخلو من حالات ثلاث، واحدة من ثلاث: إما أن تكون قرآنا نسخ لفظه، قرآن نسخ لفظه وبقي رسمه، نسخ رسمه وبقي حكمه. شوف أين هذا في باب النسخ، القرآن الذي ينسخ لفظه يبقى حكمه، إذن فهو حجة، كآية الرضاع مثلا، عشر رضاعات يحرم، هذا احتمال. ويحتمل أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلا حكم الأحاديث، فلا حكم الأحاديث، أحاديث الآحاد فهي حجة. إذن احتمال أن تكون قرآنا نسخ لفظه أو أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الاحتمال الثالث أن تكون من كلام الصحابي الذي رواها لنا. طبعا القراءة الشاذة تؤخذ من الصحابي، ما يجي إنسان يقولك وقرأ الحسن كذا، لا، لابد من قراءة الشاذة عن صحابي، ليش اشترطنا صحة السند إلى الصحابي، ربما كانت من كلام الصحابي، إذن سيكون هذا مذهب الصحابي. وقد تقرر لدينا في الحلقة الأخير أن مذهب الصحابي حجة إذا لم يخالف. إذن على كل احتمال فهي حجة، إما تكون قرآن النسخ لفظه، أو أن تكون من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تكون من كلام الصحابي رضي الله تعالى عنه. على هذه الاحتمالات الثلاثة فهي حجة. من الأمثلة أيها الإخوة حتى نكون عمليين، آية الرضاع التي أشرنا إليها، روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهن مما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، بعض الصحابة لا يزال يقرأ خمس رضعات يحرم، هذه الآية كان يقرأها. لماذا؟ تأخر نسخ لفظها، يعني ارتفعت مؤخرا من قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يبلغ بعض الصحابة هذا. يقول مثلا الإمام الشافعي رحمه الله وإنما أخذنا بخمس رضعات عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكاية عائشة أنهن يحرم وأنهن من القرآن. وقال رحمه الله قد ذكر الله الرضاع بلا توقيت، وروت عائشة التوقيت بخمس، وأخبرت أنه مما نزل من القرآن. سأجبه شكرا. وهو وإن لم يكن قرآنا فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظوا، إذن قد يكون شيء يجري على ألسنة الصحابة هو قرآن نسخ، تبعنا، هو قرآن نسخ لفظه، بعض الصحابة بقوا يقرؤون هذه الآية، هي ليست في القرآن الكريم لكنها قراءة حجة في الأحكام. مثال آخر، قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه القراءة الصحيحة المتواترة على اصطلاح بعضهم، الآية في قراءة العشر فالسارق والسارقة، طبعا بدأ بالسارق بأن الجريمة جريمة السرقة تحدث من الرجل أكثر ومن النساء أقل بخلاف الزنا والزانية والزاني، فلو المرأة هي الركن الأعظم لهذه الجريمة، لولا المرأة لما حدث زنا. لذلك بدأ الله تعالى بالترهيب هي والزانية والزاني. يقول العلماء إن الآية في القراءات العشر الصحيحة المشهورة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله أي عقابا من الله، ولم تبين هذه القراءة أيديهما. أظن أننا توقفنا عند أو انقطع البرنامج ونحن نتحدث عن آية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فذكرنا أيها الأخوة الكرام ونحن نتحدث عن الاستدلال بقراءة الشاذة، ماذا نستدل بقراءة الشاذة؟ ذكرنا احتمالات ثلاث كلها إذا صحت تقضي بحجية القراءة الشاذة، فهي إما أن تكون قرآنا نسخ لفظه فيبقى حكمه لا شك، أو يكون ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة أيضا، أو تكون قراءة الشاذة من كلام الصحابي ولم يخالفه أحد، فإذا هي حينئذ حجة أيضا. فعلى كل الاحتمالات هي حجة. من الأمثلة قلت قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والسارقون والسارقات فقطعوا أيمانهم. لاحظوا حين القراءة المشهورة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما هذه القراءة الصحيحة، لكن روى الطبري في بإسناده في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهما أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أو كان يقرأ والسارقون والسارقات فقطعوا أيمانهم. لاحظ يلا نطبق على هذه القراءة، نطبق عليه الشروط. هل صح سندها؟ إيه والله فسندها حسن إلى ابن مسعود. هل خالفت اللغة العربية؟ الجواب لا. والسارقون والسارقات فقطعوا أيمانهم جملة اسمية متكونة من مبتدا وخبر ماشي. هل وافقت الرسم العثماني؟ الجواب لا. خالفت الرسم العثماني من وجهين، والسارقون والسارقات جمع، وفي الآية المشهورة في القراءة المشهورة والسارق والسارقة بالإفراد، وقال فاقطعوا أيمانهم في القراءة المشهورة فاقطعوا أيديهم، إذن فهذه خالفت الرسم العثماني، هذه القراءة الشاذة. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه عرف بقراءاته التفسيرية، عرف بقراءاته التفسيرية رضي الله تعالى عنه. هذه القراءة هل خالفها الصحابة؟ في الجواب لا، سكتوا عنها ولم يخالفوه، لذلك انعقد الإجماع، إجماع الفقهاء أيها الإخوة، إجماع على أن أول ما يبدأ بقطعه من السارق هي اليد اليمنى، أول شيء نبدأ هي اليد اليمنى حتى ولو كان أعسر، حتى ولو كان أعسر بمعنى حتى ولو كان هو يستعمل يده اليسرى لا يهم، احنا نتبرع نصوص. وحكى هذا الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع وابن قدامة رحمه الله في المغني وغيرهما. لاحظوا نراهم كلهم أخذوا بمدلول وحكم هذه القراءة. مثل آخر آية الفدية قراءة ابن عباس وعلى الذين يطوقونه أي يصومونه لكن بشدة يصعب عليهم ويؤذيهم كالحامل والمرضع والشيخ الفاني والمريض مرضا مزمنا، فهؤلاء لهم أن يفدوا ولا يصومون. إذا هذه أيضا حجة قراءة شاذة. قراءة عائشة وأم سلمة ليس فقط عائشة وحدها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر هذه الرواية رواها مسلم، وعن الراوي عنها وهو أبو يونس مولاها يقول لك أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، أي أعلمني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الصحابة لا يزيدون هذه القراءة في القرآن، ما يزيد، هم الذين لم يكتبوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في المصحف، هم الذين لم يكتبوا آمين في المصحف، هم الذين توقفوا ولم يكتبوا الأرباع والأثمان والأجزاء وغير ذلك في المصحف خشية أن يلتبس شيء بالمصحف، تراهم يكتبون في مصاحف مثل هذه القراءات الشاذة، فهي لا شك أنهم سمعوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو تكون قرآن النسخ أو هو قولهم. تقول سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك قراءة سعد بن أبي وقاص في آية الميراث، وله أخ أو أخت، هكذا في القرآن، هو إيش قال؟ وله أخ أو أخت لأم. سبحان الله، والإجماع نعقد على أن المراد بالأخ والأخت في هذا الموضع في سورة النساء هي الأخت لأم والأخ لأم. عفوا، طبعا ليس هذا موضع الإطالة في بيان المقصود من سورة النساء، لكن أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإخوة الأشقاء في آخر السورة، في آخر، فدل على ذلك، فدل ذلك على أن الإخوة والأخوات المذكورات في هذا الموطن هو الإخوة لأم. سعد بن وقاص كان هكذا يقرأ، وله أخ أو أخت لأم. قراءة ابن مسعود في آية الكفارة، كفارة اليمين، أو صيام ثلاثة أيام، كان يزيد متتابعات، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات، واحد كان يقرأ هكذا. إذن فاستدل الحنفية بهذه القراءة على وجوب التتابع في الصوم في كفارة اليمين. لماذا لم يأخذ بها مالك والشافعي متتابعات؟ لم يذهب هذا المذهب، مع أنهما يستدلان بقراءة الشاذة. الجواب ربما لم تصلهما، أو ربما وصلتهما بسند لا يصح، بدليل أن الشافعي عندما تعرض إلى هذه المسألة، مسألة كفارة اليمين، لم يتعرض في الأم أصلا لهذه المسألة، لم يتعرض لهذه القراءة، لو وصلته لذكرها. إذن فهو لم يشير إليه لا من قريب ولا من بعيد. إذن أيها الإخوة، الفصل الذي عقدناه اليوم فصلا لم يذكره الناظم، وهو الحديث عن الدليل الإجمالي الأول وهو القرآن الكريم. لم نأتي بتعريف القرآن لأنه ليس موضع علوم القرآن، ولم نأتي بالأدلة على حجية القرآن حاجة، فهذا أمر لا ينكره مسلم. إنما تحدثنا عن مسألتين اثنتين. المسألة الأولى اعتقاد، وجوب اعتقاد أن القرآن كاف شاف مغن عن غيره، والنقطة الثانية وهي حجية القراءة الشاذة، فهي حجة في العقائد والأحكام وغير ذلك. هذا الذي بسطناه بالأدلة واستعرضنا أقوال العلماء في ذلك. الآن نأتي إلى باب الأخبار. قال رحمه الله باب الأخبار، طبعا الوقت داهمنا، لكن سنستعرض معا النقاط التي سنتطرق إليها إن شاء الله في المجلس القابل. قال هو باب الأخبار، يقصد باب السنة، الأخبار باب السنة. جزاه الله خيرا أخانا إيش عندما ذكر، والأخ إسماعيل أيضا ذكروا أبيات من الجزر في شروط القراءة الصحيحة، وكل ما وفق وجه نحو وكان الرسم احتمال نحوه صح إسناده والقرآن، فهذه ثلاثة أركان، وحيث ما يختل ركن نثبت شهوده لو أنه في السبات. جيد، هذا ما فصلناه قبل قليل وعزمناه إلى النشر. قلت الحديث عن السنة باب الأخبار، سنتطرق إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن الأخبار أي السنة في مباحث، أظن هذه المباحث ستة إن شاء الله، الأشياء لم يتطرق إليها الناظم وهي من أهم المباحث وأرجو الانتباه إليها فإنها من لب علم الأصول. أول شيء حدها، حد الأخبار. ثانيا أنواعها باعتبار طرق نقلها، هي إما متواترة أو أحد. السنة إما متواترة أو أحد. طبعا نبحث عندما نتحدث عن تقسيم السنة إلى متواترة وأحاد، نتحدث عن حكم أخبار الأحاد في العقائد والأحكام، في العقائد والأحكام. ثم نتطرق إلى أنواعها باعتبار ثبوتها، باعتبار ثبوتها. فهناك الأخبار الصحيحة والأخبار غير الصحيحة، إما الأخبار يكون صحيح أو غير صحيح بمعنى ضعيف. ونبحث حينها عن حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. إذا سنصحح مفاهيم شاعت وذاعت في لدى المصنفين. المبحث الرابع هو أنواع السنة باعتبار طريق دلالتها. طبعا هذا رأيناه الحمد لله، رأينا في باب الأفعال تقسيم السنة إلى فعلية وتقريرية، بقية القولية هذا موطنها. ثم نتطرق إلى مبحث قل من يذكره من المؤلفين، وهو أنواع السنة باعتبار شخص الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقسم السنة إلى ثلاث أقسام، باعتبارها شرعا متبعة، وباعتبارها قضاء، وباعتبارها من الأحكام التي فعل قالها الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم أنه إمام المسلمين. وفي أحكام أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بعض العلماء يختلفون فيها، هل قالها باعتبارها رسولا مبلغا، أو قال باعتبارها قاضيا، أو قال باعتباره حاكما. وهناك مسائل كثيرة تندرج تحتها وسنراها إن شاء الله. المبحث الأخير تطرق الناظم رحمه الله إلى صيغ الأداء، أداء الحديث وتحمله. هذا سنأتي عليه إن شاء الله تعالى كله في المجلس القادم، فقط نتطرق الآن إلى المبحث الأول وحتى نكمل الوقت. ما زال لدينا وقت 3 دقائق أو 5 دقائق. المبحث الأول وهو حد الأخبار، حد الأخبار. قلنا في اللغة جمع خبر، شفناه رأيناه عندما تحدثنا عن تقسيم الكلام إلى أسلوب خبر وإنشاء في بداية النظم. قلنا الخبر هو النبأ، وهو مشتق من الخبار، خبار الأرض. إذا سميت الخبار، الخبار والغبار الذي يحدثه الفرس إذا قرعه حافره. إذا رأى الفرس إذا قرع الأرض صعد الغبار، هذا يسمى الخبار. فسمي النبأ خبرا لأنه يثير فائدة كما يثير الحافر الغبار. أثار هذا الخبر فائدة كما أثار الحافر الغبار إذا لمس الأرض. في اصطلاح الأصوليين، في اصطلاح الأصوليين وأرجو الانتباه، في اصطلاح الأصوليين وليس المحدثين، ما هو الخبر؟ ما هي السنة عند الأصوليين؟ يعرفون السنة طبعا إذا قرأها الطالب ما يقولش بالأصوليين ما يعرفوش تعريف السنة، لا، الأصوليون لهم تعريف خاص، فيقولون السنة ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. قف، لا يضيفون ما أضافه المحدثون أو صفة خلقية أو خلقية أو خلقية، لا يضيفون ذلك. لماذا؟ لأن الأصوليين ينظرون إلى السنة باعتبارها يستنبطون من الأحكام الشرعية العملية، فلا ينظرون إلى الصفات الخلقية لا يستنبط منها حكم، الصفات الخلقية قد لا يستنبط منها حكم عملي، يستنبط منها حكم شرعي غير عملي مش في الفقه. طبعا الخلق يستنبط منه الأنات وغير ذلك من الأمور، طريقة المشي، هذه الأشياء قالت لا ليست من الفقه. إذن هم يقسمون السنة ثلاث أقسام فقط، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. الفعل والتقرير رأيناه في باب الأفعال، باقي القول. إذن فنلحظ أيها الإخوة الكرام أن الخبر مرادف للحديث، الأخبار معناها الأحاديث، الأخبار معناها الأحاديث. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، نخبة الفكر، قال رحمه الله الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، وفي الخبر يقصد في الحديث. وذكر أن منهم من العلماء من يخص الحديث بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر بما جاء عن غيره. وجاء في الخبر بعضهم يقول لك الخبر يقصد الحديث النبوي، وبعضهم لا، يقول لك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث، وفي قول غيره الخبر. قال في شرح النخبة: ومن ثم قيل لمن يشتغل بالحديث محدث، ولمن يشتغل بالتاريخ أخباري. تمام. ويشمل طبعا النوعين الحديث والخبر الأثر، وفي الأثر أي الخبر أو الحديث. الشاهد أن الخبر هنا مرادف للحديث، وهو اصطلاح كثير من العلماء. حتى السيوطي رحمه الله ذكر في ألفيته فقال بعد ما عرف المتن والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام، قال: والحديث قيد، والحديث قيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا، وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء بالموقوف والمقطوع. هذا الخبر، فهو على هذا الحديث، فهو على هذا مرادف الخبر، وشهر شمول هذين الأثر. إذا الشاهد باب الأخبار، شو معناه؟ باب السنة. قلت أليس الخبر، أليس السنة تسمى حديث؟ نقول نعم، السنة تسمى حديث وتسمى أيضا خبر، كما قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، مرادف للحديث. هذا معنى الأخبار. الأخبار جمع خبر، وهي النبأ، هو النبأ، وفي اصطلاح الأصوليين هو مرادف للحديث، ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. بقي علينا أن نتدارس معا المباحث الأخرى، أنواع السنة من حيث طريق نقلها، متواتر آحاد، وغير ذلك من المباحث المهمات. نكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة والإصغاء، وحفظكم الله تعالى ورعاكم، وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيكم. الأخ يسأل: يقول أي شيخ أي منظومة تنصحوننا بها في الصرف؟ المنظومات كثيرة في باب الصرف وحتى المتون، ولكن إذا كنت مهتما بأرشية ابن مالك رحمه الله فأكمل بعد حفظك للألفية، فعليك بحفظ لامية الأفعال. لماذا؟ لأن ابن مالك رحمه الله ذكر في الألفية النحو والصرف لكن تصريف الأسماء فقط. عندما سماها الألفية في النحو والصرف ويقصد تصريف الأسماء فقط. إذن فعليك بألفية ابن مالك في تصريف الأسماء، وأما في تصريف الأفعال فأفرد لها لامية، لامية الأفعال المشهورة، وتضيف طبعا إليها ما استدركه عليه بعضهم كالإحمرار، في هناك البسط والتعريف في فن التصريف وغيرها. ولا أستحضر منظومات أخرى غير هذه، والله تعالى أعلم. هذا يقول حفظه الله وعليكم السلام ورحمة الله: لماذا لم يكتفي في قبول أو لم يكتفى في قبول القراءة بالإسناد أو التواتر فقط ما دام ذلك يستحيل معه التواتر على الكذب؟ لأنه يشترط الشرط الثانية، وهو موافقتها لوجه من أوجه اللغة العربية، حتى إذا ما اختل الشرط الثالث وهو مخالفة الرسم فإنها لا تعتبر قراءة أصلا، لا تعتبر قراءة أصلا. لو اكتفوا بصحة السند فقط بصحة السند. طبعا التواتر، التواتر غير مشترط كما بينا، لذلك نصف السؤال لا يرد. التواتر عندما لم نشترط التواتر، فنشترط شرطا آخر، وهو أن توافق وجه من وجوه اللغة العربية. التواتر إنما هو ثابت للقرآن بجملته، أما القراءات فمن بحث في أسانيدها فلن يجدها متواترة. نعم هي متواترة إلى القراء، متواترة عن القراء، متواترة عن عاصم، عن نافع، عن كسائي، متواتر عنهم لا شك، لكن هل هي متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا الذي يقول عنه ابن الجزري: كنت أجنح إليه ثم بدا لي أنه ليس بصواب. إذا اشترطوا موافقة وجه من وجوه اللغة العربية، لأنهم لا يشترطون التواتر على الصحيح. وهذا يقول: قد طعن بعض النحويين في بعض القراءات. الحمد لله، قلت بعض النحويين ولم تقل كل النحويين. والنحاة الذين طعنوا في بعض القراءات فهؤلاء أخطأوا من وجوه كثيرة. والوجه الأول أن النحويين الذين خطأوا بعض القراءات لم يخطئوها إلا لكونها لم تأتي على المشهور، لم تأتي على المشهور، أتت على وجه من أوجه لغة العرب، وجه من أوجه لغة العرب، كقراءة الكسائي رحمه الله أو حمزة: تقول الله للتساءون به والأرحام. هذه قال ابن بلد رحمه الله وغفر له: لو صليت خلف إمام يقرأ بو الأرحام لحملت معلي وانصرفت. وكانوا يشددون في النكير على قراءة حمزة والأرحام. لكن لو ذهبنا إلى الكتاب لسيبويه وغيره من أهل العلم، وهم ممن وضعوا لبنة في علم النحو قبل المبرد وغيره، هل ذكروا عن العرب أنهم إذا عطفوا على الضمير يجوز ترك الحرف الخافض؟ طبعا قلت مررت بك وبزيد، لا مررت بك وزيد. قالت لازم تقول مررت بك وبزيد، نجيب الباء. نحاش يقول لك نعم أفضل مررت بك وبزيد، لكن يجوز مررت بك وزيد. ذلك ابن مالك رحمه الله يقول: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما، لازما قد جعل، وليس عندي لازما فقد آتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. معهد ابن مالك رحمه متوسط، قلت ليس عندي لازما، إذا فنقول له: انتبه يا أخي عندما تسأل انتظر حتى أكمل إجابة ثم اسأل ما يبدو لك، انتظر، يعني لابد أن تستمع إلى الجواب، لأنك ربما تسأل عن شيء سيأتي في الجواب، انتبه. إذا يقال لكل من، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، إياك أعني واسمعي يا جارة، باب هذا الباب. أقول إن عندما يبحث الطالب في كتب النحو والطعون التي وجهت إلى بعض القراءات يجد هذه الطعون ليست واردة. لماذا؟ لأن تلك القراءات وردت على وجه من وجوه اللغة المعروفة. إذن فذلك العالم الذي طعن تسرع فقط وأخطأ في طعنه. والعجيب أنك لو قرأت الكامل للمبرد، لو قرأت مثلا الفائق للزمخشري، تجده يجيز لغة ضعيفة بناء على بيت من الشعر، يجيز، يقول يجوز الرفع ويجوز النصب. لماذا؟ لأن بعض العرب سمع عنهم كذا وكذا، يجيب لك البيت ويكتب البيت من الشعر. سبحان الله، البيت من الشعر، لعل راويه ليس بثقة، لعل صاحبه ماجد، لعل صاحبه كان في غفلة سكران أو ما يتعدد ذكره في مثل هذه الحالات، تستدل به وتبني عليه قاعدة. أما القراءة التي يعتبر راويها عدلا ثقة تطعن فيها، فهذا ليس بإنصاف، ينبغي السير بإنصاف مثل هذه المسائل. طعن النحاة في بعض القراءات خطأ منهم، لأنهم طعنوا لكونها لم تأتي على المشهور. احنا نقول لهم اذا لم تأتي على المشهور لكن اتت على الشيء القليل اذا فلا يجوز الطعن فيها. هذا ثم يقول حافظه الله اخونا: وليس شرطا كما يقول اصحاب الفن ان يكون الوجه هو الافصح، بل المطلوب ان يكون جيد. جزاك الله خير، رائع، اتممت الكلام فقلت ليس شرطا كما يقول اصحاب الفن ان يكون الوجه هو الافصح، بل المطلوب ان يكون عربيا فصيحا. هذا هو كلام السديد، جزاك الله خيرا. ومعذرة ان كنت قد اشتدت في الكلام، لكن لا اقصدك، وانما دائما نذكر بهذا الامر اخواننا الكرام. وهذا يسأل اليوم يوم القراءات ما هذا؟ أرى أن اليوم إياكم إن شاء الله، بارك الله فيك يا أخي، هذا يسأل لكن يريد أن يأخذنا بعيدا، فنقول له رفقا بالقوارير. نعم، فنقول له رفقا بالقوارير، لأنه ليس كل إخوة قد درسوا النحو بتفصيل. فهذا يسأل عن قراءة، وأرجو الصبر على أخيكم وعلى المجيب أيضا. فيقول: كيف نوجه اختلاف القراءات، أو كيف تعرب اختلاف القراءات؟ طبعا نقول كيف تعرب القراءات المختلفة في هذا: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. طبعا قال قرأ وقيله وقيله وقيله، طبعا كل القراءات صحيحة، كل القراءات صحيحة، والعالم ينبغي أن يجد أن يعربها ويجد لها وجها. أما من قرأ وقيله والقراءة المشهورة أكثر القراء قال وقيله، طبعا قبل كل شيء لابد نعرف شو معناها قيله، قبل كل شيء لابد أن نعلم ما معنى قيله. القيل هو القول، القيل هو القول، ومنه قول عمر بن الخطاب في خطبته: فإن أصدق القيل قيل الله. اليوم نقول إحنا القيل والقال، القيل والقال فيه ثلاث لغات: القول والقيل والقال، القول والقيل والقال، كلها لغات صحيحة. إذن وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم يؤمنون بالجر، وقيله أي وقوله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. شو معنى كيف نعلم؟ فقوله معطوف على ما قبل، وقرأ الآيات قبلها فنرى الله سبحانه وتعالى يقول: وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. هذا كله اعتراض، جملة اعتراضية استطراد. ثم قال وقيله أي وعنده علم الساعة وقيله يا رب وقوله. إذن قيله معطوف على الساعة، وعنده علم الساعة، وعنده أيضا علم قوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، كأن هذا في إنذار للكفرة. إن الله لا عند الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، عنده سبحانه سيحاسبكم على ذلك. إذن هذا على قراءة الجر معطوف على الساعة، وعنده علم الساعة وقوله. لكن من قرأ قيله سهل جدا، نعطف على علم، وعنده علم الساعة وقوله، وعنده قوله، وعنده قوله، لا يوجد الرفع، يوجد الرفع ليس بالضرورة أن يكون في السبعة والعشرة. وعنده قوله، إذن هذا معطوف على علم، وعنده علم، نعم ليس بالضرورة. أخانا إسماعيل حفظك الله، ذكرنا قبل في بداية الدرس ربما لم تكن حاضرا أن القراءات الصحيحة سواء كانت مشهورة أو المتواترة التي يسمونها متواترة أو الشاذة ليس بالضرورة. نعم جزاك الله. إذن من قرأ وقوله يعطف على علم، وعنده علم الساعة، وعنده قوله يا رب. لكن الذي عطف بالنصب هذا لازم يكون إنسان برصده. وعنده علم الساعة الساعة صح مضاف إليه، علم الساعة مضاف إليه مجرور لفظا لكنه منصوب حكما لأنه مفعول به، كأنك قلت الله يعلم الساعة وعنده علم الساعة. كما قل مثلا ضرب المرأة لا يجوز، ضرب المرأة، المرأة مجرور بالإضافة بالمضاف لكنه منصوب حكما، ضرب المرأة أي أن تضرب المرأة لا يجوز. إذن هنا الساعة يراه مجرورة لفظا لكنها منصوبة حكما، وعنده علم الساعة أي إن الله يعلم الساعة وقوله يا رب. إذن تعرب قوله بالجر معطوف على الساعة، قوله بالرفع معطوف على علم، قوله بالنصب معطوف على محل الساعة وهو النصب، والله تعالى أعلم. أكل جزاك الله خير أخانا إسماعيل وحفظك الله على التنبيه، جيد جزاك الله خير. يعني يصلنا أن نجد متابعات أثناء الكلام، حفظك الله. الأخ أبو أيمن يقول فتحنا موقعا اسمه المحجة البيضاء، محجة البيضاء، وفقكم الله تعالى إلى ما يحب ويرضاه. قال إسلامي نود أن توجهنا في قضية الإشراف عليه، بارك الله فيكم. والله من حيث الإشراف ليس لدي خبرة أو خبرة على الصحيح، لأنه خبرة وخطأ في اللغة، إنما المصدر خبرة بالتاء أو بغيرها، فليس لدي خبرة بها. فأخوك ضعيف جدا في معرفة كيف إشراف، لكن أحيلك على من يتقن ذلك جيدا وهو الشيخ يحيى حافظه المولى، الشيخ يحيى بدر الدين ساري، فهو المشرف على ممار الجزائر. فستجد إن شاء الله تعالى بغيتك عنده، وهو يخدم إخوانه بما لا يمكن أن يخطر على بال، فسترى إن شاء الله من المرحبين بفكرتك ومن المعينين إن شاء الله، جزاك الله خير. هذا يقول شيخنا حروف الخفض يجرون الكلمة التي بعدهم بعدها، لكن في حديث جبريل جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما هي الظاهرة اللغوية التي تحول من الكسر إلى الفتح للكلمة التي أتت بعد الحرف الجر؟ لا، هو أنت ظننت أن الكلمة غير مجرورة، أنت ظننت أن الكلمة غير مجرورة، هذا الحكم خطأ. الكلمة مجرورة، مش كي تسمع كلمة مجرور ليس بالضرورة الكسرة، فرق. الكسرة علامة للجر، الجر أثر يحدثه العامل، علامته الجر الكسرة أو ما ناب عنها. الجر مش معناها الكسرة، الجر هو علامة أو أثر يحدث في آخر الكلمة، علامته ما هي؟ الكسرة أو ما ناب عنها. الذي ينوب عن الكسرة هو الياء في جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة، والذي ينوب عن الكسرة أيضا الفتحة في الممنوع من الصرف. إذا عندك الجر له ثلاث علامات، الكسرة والفتحة والياء. الآن الباء حرف جر، أعلم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، للوصفية ووزن الفعل. إذن فهذا سهل، إذن مش وين تشوف فتحة تقول هذا منصوب، لا، مش وين تشوف كسرة تقول هذا مجرور. رأيت المؤمنات، رأيت المؤمنات منصوب، حد يقول كيف منصوب ونشوف بالكسرة؟ الكسرة ليست دليلا على الجر دائما، هي دليل على الجر، دليل على النصب في جمع المؤنث السالم. رأيت المسلمات منصوب ونصب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، والله أعلم. فيكم بارك الله. يقصد أخان أخونا حفظه الله بما تنصح الطلبة إياكم إن شاء الله. النصيحة طبعا بالكلمة إن شاء الله لا نبخل بالكلمة ولا بالدعاء إن شاء الله. والكلمة التي توجه إلى المشرف على موقع ما، طبعا إلى المشرف واحد والباقي يعينون، لماذا لا يصح أن يكون أكثر من ربان للسفينة؟ لابد أن يكون ربان واحد هو الذي يقود السفينة حتى لا تتعارض الأقوال ويحدث الشقاق والخلاف. المشرف هذا ينصح بنصيحة مهمة، وهي أن يتصف قبل كل شيء بالحزم. الحزم ليس هو الشدة، الحزم ليس هو الشدة، الحزم هو الإتيان بالشدة في وقتها. الشدة توصف، يوصف شيء بالشدة في غير وقته، في غير وقته، لكن الحزم أن يكون حازما بمعنى أن لا يتساهل في بث المواضيع التي من شأنها أن تجر المفاسد على المسلمين أو على القارئ. ما فيش مشكلة، من أراد إنصاف إنصاف. إذن فهذا مهم جدا. فالحزم. وفي الوقت نفسه أنصح كل مشرف على موقع ما بعد الحزم أن لا يتساهل في نشر المخالفات بحجة أنها مسؤول عنها هو كاتبها، كانت القاعدة، لا هذا خطأ. لا نترك السموم تنتشر على موقع ما أو منتدى ما بحجة أن كاتبها هو المسؤول. هذه فلسفة ليست من دين الإسلام في شيء. فأنت الآن لابد أن تكون حازما، أن تكون حازما معنى ما تسهلش، ففكرة خاطئة تزيلها، مقال فيه فكرة خاطئة انزع الفكرة الخاطئة ودع المقال الجيد. لبنا لا نطغى على الكل، لا يطغى الخطأ على المقال كله، لما تنزع كلمة قد يفهم منها شيء غير صواب فتنزعها، وهذا أمر لا تتنازل عنه أبدا. والأمر الثاني طبعا هو يقول مواد علمية للأكابر وليس لطلبة العلم الحدثاء، طبعا بحسب المقال، بحسب المقال. فإن كان المقال يتناول نازلة أو يتناول مسألة صعبة فلا شك أن المادة العلمية تكون للأكابر، لكن لطلبة العلم لابد أن نفسح المجال ونعطي ونستغل الطاقات، فإن في هذه الأمة طاقات رائعة، طاقات كثيرة وعظيمة سنستغلها. فلعل هذا الطالب طالب العلم الحدثاء، لا شك أن وصف الحدثاء لك معك حق، لكن إذا كان طالب علم متمكن لا بأس به، ليس بالضرورة يشهد له فلان أو علان، لا، معروف عنه أنه يتريث في الكتاب، في الكتاب ويأتي بالأدلة، فهذا يعان ويسر بإسهاماته. والله أعلم. على كل اتصف بالحزم جزاك الله خير. وثانيا اتصف أيضا بأمرين اثنين جاء ذكرهما على كل لسان عالم سني، وهو أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فنحن عندما نقول أهل السنة والجماعة آمين وإياكم إن شاء الله. أما الجسم فأنا ذي بسطة في الجسم، لكن العلم نسأل الله تعالى أن يجعلنا من طلبة العلم. إذا كنت أخي الكريم مشرفا فتحل بهذه الصفة عظيمة جدا، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. أهل السنة بمعنى أهل الحق، يثبتون على الحق وينشرون الحق، والجماعة ويحرصون على الأخوة والألفة، لأن هناك ثلاث طوائف ظهرت على الساحة الإسلامية. الطائفة الأولى قالت لا بد من الجمع، الجماعة، لا بد أن نحرص على الجماعة بغض النظر عن الحق، هذا خطأ، لا، مذهب أهل السنة والجماعة ليس مظلة تحوي تحتها كل شيء، لا، تحوي تحتها الحق إن شاء الله. إذا نحرص على الحق أيضا مو بس على الجماعة. طائفة ثانية العكس تاع هؤلاء، قالوا نحرص على الحق ولا عبرة بالجماعة، فقالوا لابد من بيانه بالشدة ولا عبرة بتأليف القلوب غريبة. هذا خطأ أيضا، لأن الأصل في الدعوة الرفق واللين، لابد أن نكسب الناس ولابد أن نكسب هذا المخطئ باللين. فالإنسان إذا وقع في حفرة لا ينبغي أن نهيل عليه التراب، ولكن نمد إليه أيدينا ونكسبه ونمجيه مما هو وقع فيه. فاتصف بالحق. طائفة الثالثة قال لك نحرص على الحق ونرد على الباطل بأدب، نحرص على الحق ونرد على الباطل بأدب، نرد على الباطل لا نسكت لكن بأدب. ففرق عندما تقول أخطأ العالم فلان أو في كلامه نظر وقد رد العلماء قول فلان في كتبهم، تعز الشيء إلى العلماء، هذا كلام يقبله كل الناس حتى المحب للمردود عليه. لكن أن تقول هذا كلام يضرب بعرض الحائط باطل وضلال وكذا، هذا فالإنسان يتفاداه. لماذا؟ لأن إذا قلت فلان هذا خطأ وقد رد العلماء هذا القول، قد كسبت شيئين: أولا بينت الحق ولم تخسر أحدا، بينت الحق من جهة ولم تخسر أحدا. لكن لو شددت في المقولة صح بينت الحق لكن خسرت أقواما كان بإمكانك أن تكسبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على بيان الحق بطريقة حسنة، تقول هذا جني النحل تنبحه وإن شئت فقل ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما كذاك الحق يعتريه سوء تعبيري. فالإنسان باع عسلا وخرج إلى الناس يصرخ هذا جني النحل، فأقبل عليه الناس جميعا يشترون منه هذا العسل، والثاني أخوه وأخذ من نفس العسل فقال هذا قيء الزنابير فلم يلتفت إليه أحد. لماذا؟ عرض الخير بطريقة سيئة. فلابد احنا عندنا خير، عندنا دعوة مباركة، عندنا حق، لابد أن نعرضه بطريقة جيدة، بطريقة لينة ناصعة يعني تسر الناظرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول زين القرآن بأصواتكم، مع أن القرآن زين، فكيف بأقوالنا وأفعالنا؟ زينوا دعوتكم بأخلاقكم وحسن عرضكم. وقد أطلنا، على كل حال نكمل فقط لدى أسئلة أخرى. جزاكم الله خيرا، الوقت داهمنا. الأصل قد تكون جماعة واحد، وقد قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، فقد جعله الله تعالى أمة وحده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا إذا كان وحده، إذا كان وحده فلا شك أنه هو الجمع، إذا كان وحده، لكن تماش وحدك، أنت لست وحدك. فأنا أقول فالجماعة، أنت الجماعة، ضم إليك جماعة، ضم، ابقى دائما. لاحظ كلمة الأم بمعنى أمة، فالمعنى أنه يجمع، كلمة الأم معناها الجماعة، يجمع الناس إليه مثل الأم، مثل جلة الدماغ تسمى أم الرأس. فكذلك الإمام يقصده الناس ويجتمعون عليه. وللتنبيه فيقول أخونا أبو أمنا: نعم شيخا أكيد. من الأخطاء الشائعة في كلامنا قولنا أكيد، فأنت إن شاء الله لا تكيد، إنما الذي يكيد هو العدو، والذي يكيد كيدا. فقل مؤكد، فوزن فاعل بمعنى مفعول صناعي، لا يجوز القياس. هؤلاء الذين أخطأوا، أول من أخطأ قال أكيد، قاس، قال قاتل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح، إذن فأكيد بمعنى مؤكد خطأ. ويقول ابن مالك رحمه في الألفية: ونابى نقلا عنه ذو فاعل، ونابى نقلا عنه ذو فاعل، نحو فتاة، نحو فتاة وفتاة كحيل، تبانا، نحو فتاة وفتاة كحيل، ونابى نقلا. ارجع الى ألفية ابن مالك وشرحها ترى، جزاك الله خير، ترى هذه القاعدة. طبعا انا لما قرأت هذا القول كتبت ان وزن فاعل لا يأتي بمعنى مفعول الا سماعا، فاذا بنا مصطدم باوزان مثل هذا وإياكم إن شاء الله. أخيرا يقول ابن مالك: وجر بالفتحة ما لم ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الردف، ما معنى هذا البيت؟ وإياكم إن شاء الله. ابن مالك رحمه يقول: كل اسم ممنوع من الصرف أي الذي لا يقبل التنوين وهو مبسوط في كتب النحو، وكل ما اجتمعت فيه علتان العالمية مع ست علة اللفظية أو الوصفية مع ثلاث علة لفظية، أو ما كان في علتان علة تقوم مقام العلتين كالمقصور والمخطوب بألف تأنيث مقصورة ومندودة وصورة منتهى الجمع، كل اسم منع من الصرف لا يجوز تنوينه، فهذا قال بجره بالفتحة، يجر بالفتحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، لكن بشرط ما لم يضف أو يكو بعد أن ردف. يعني اسم ممنوع من الصرف مثل كلمة مساجد، تقول ذهبت إلى مساجد، تمام، ذهبت إلى مساجد وسلمت على أحمد، لكن لو أضفت ذهبت إلى المساجد تعود الكسرة لأنها جاءت أل، لأنه جاء ردف أل، جاء ردف أل، ردف بمعنى وراءه، أو أضيف ذهبت إلى مساجد القرية، مساجد القرية، لماذا عادت الكسرة؟ لأنه أضيف مساجد القرية أو دخلته أل، كذا ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. إذن كل اسم منع من الصرف يجر بماذا؟ بالفتحة، لكن تعود إليه الكسرة إذا دخلت عليه أل أو أضيف، عاد إلى أصله، وذلك لزوال شبهه بالفعل، لأن الفعل يستحيل أن يضاف ويستحيل أن تدخله أل، فعاد إلى أصله، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وقوة وضعفا كما مقرر. أكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.